الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: فإن قلت إن كلا من البائع والمشتري. كان الحديث في بيع الفضولي فيما لو لم يمضي المالك المعاملة، ومن جراء ذلك غرم المشتري شيئا ما. أحثنا ذلك بشكل مفصل، وذكرنا أن ما يغرمه المشتري طارة هو الثمن الذي هو مقابل للعين، وأخرى هو ما يقابل الانتفاع، وهكذا ذكرنا هذا بشكل مفصل. وقلنا إن استقرار الضمان على من؟ على البائع. فلو رجع المالك على المشتري، للمشتري أن يرجع إلى من؟ أن يرجع إلى من؟ إلى البائع، لأن قرار الضمان عليه، لأن البائع هو الغار، هو الذي غرر بالمشتري. في هذه الصورة التي للمشتري أن يرجع فيها إلى البائع، لو رجع المالك ابتداء على البائع فغرمه، فليس للبائع أن يرجع إلى المشتري، لأن الحكم برجوع البائع إلى المشتري مخالف لكون قرار الضمان على البائع. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن أنا المالك مخير أن أرجع إلى البائع الفضولي أو إلى المشتري. إذا رجعت إلى المشتري باعتبار قرار الضمان على البائع، للمشتري أن يرجع على البائع. طيب لا، أنا اخترت أن أرجع مباشرة إلى البائع كما في موارد الغصب، البائع هو الغاصب، فأنا رجعت إلى البائع فضمنت البائع، ليس للبائع أن يرجع إلى المشتري، إذ رجوع البائع إلى المشتري ينافي كون قرار الضمان على البائع. التفتنا. أما في موارد الضمان التي لا يرجع فيها المشتري على البائع، في بعض الموارد من موارد الضمان لا يرجع المشتري لو رجع عليه إلى البائع، من أمثلة ذلك يساوي الثمن من القيمة. مثلا لو أن الفضولية باع الكتاب بدينار، وتلف الكتاب في يد المشتري، والقيمة الواقعية للكتاب كم؟ دينار. فرجع المالك على المشتري فغرمه الدينار، هذا لا إشكال فيه. أما لو رجع على البائع فللبائع أن يرجع على من؟ على المشتري، لأن التلف حصل في يد من؟ في يد المشتري. هذا الحكم الآن ربط البحث فإن قلت إذا التفتنا في هذا المورد، لو رجع على البائع للبائع أن يرجع على المشتري، لأن قرار الضمان فيه ليس على البائع. هنا محل إشكال. حاصل هذا الإشكال أن المال المبيع ضمان البائع له في عرض ضمان المشتري، فإذا كان في عرضه فالضمانان يتعلقان بمال واحد في رتبة واحدة، فإذا كان كذلك فعلى أيهما رجع يستقر الضمان عليه. وبعبارة أوضح، إن الحكم برجوع المشتري إلى البائع في مورده كان لأجل الغرور. ليش حكمنا أن المشتري لو رجع على المشتري يرجع المشتري على البائع؟ ليش؟ لأن المغرور يرجع على من غره. التفتنا؟ لأجل الغرور. وأما لو رجع المالك ابتداء على البائع فلا وجه لرجوع البائع على المشتري، حتى لو كان التلف في يد من؟ في يد المشتري، لعدم الصدق قاعدة الغرور. المشتري لم يغر بالبائع، فإذا لا يوجد وجه فكيف نحكم بكون قرار الضمان على المشتري؟ نعم، نميز بين صورتي التلف والإتلاف. في الإتلاف هناك سبب باستقرار الضمان على المشتري لقاعدة التسبيب، حيث إن إتلافه للكتاب صار سببا لضمان البائع. واضح الفكرة؟ إذن هناك فرق بين التلف وبين الإتلاف، ومفروض بحثنا كنا عن نتكلم عن ماذا؟ عن التلف، تلف في يد المشتري. نعم، لو أتلفه المشتري صحيح قاعدة الغرور لا تجري، لكن يوجد قاعدة أخرى وهي قاعدة ماذا؟ التسبيب. واضح؟ إن سبب ضمان البائع ما هو؟ إتلاف المشتري، فيرجع البائع على المشتري. أما كلامنا وفرض البحث صورة ماذا؟ تلف، فلا وجه لرجوع البائع على المشتري. نقرأ. فإن قلت إن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان، وما في عرض واحد، وحصول التلف ما دام في عرض واحد فإلى أيهما رجع يستقر عليه الضمان، وليس له أن يرجع الضامن إلى غيره. وحصول التلف في يد المشتري مبتدأ جوابه وخبره، لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه، لأن سبب الرجوع إما الغرور وإما ماذا؟ التسويب، وكلاهما غير متوفر في المقام، لأن المشتري لم يغر بالبائع، لأن المفروض الغاصب من؟ الغاصب هو البائع. والتسبيب المفروض أن هذا تلف في يده بآفة سماوية، ليس هو الذي سبب. نعم، لو أتلف بفعله رجع البائع على المشتري لكونه سببا لتنجز الضمان على من؟ على السابق. السابق في المثال من؟ البائع. واضح؟ هذا إشكال إذن على هذا المطلب، كيف حكم الماتن في الفرض المزبور بمسألة مساوي الثمن من القيمة؟ كيف حكم بأن المالك لو رجع على البائع، البائع يجوز له أن يرجع على المشتري؟ قلت في مقام الجواب عن هذا الإشكال، يقدم الماتن مقدمة في كيفية اشتغال الذمم في تعاقب الأيدي، لأن ما نحن فيه من أي باب؟ ما نحن فيه من باب تعاقب الأيدي. هذا الكتاب أولا كان في يد البائع الغاصب، ثم انتقل إلى يد المشتري، هذا تعاقب أيدي. فنريد أن نوضح كيف تشتغل الذمم في باب تعاقب الأيدي، حيث إن في المسألة إشكالا. فإن الكتاب الذي هو شيء واحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة، لا يمكن أن يكون المضمون واحد ويتعدد الضمان. كيف إذن؟ واضح الإشكالية، ليش نحتاج إلى أن نوضح المطلب؟ لأنه في إشكال، إشكال عقلي في مقام الثبوت، أن هذا الكتاب المضمون واحد، تعاقبت عليه الأيدي 2 3 4 5، فكيف نضمن الجميع مع أن المضمون، مع أن المضمون ماذا؟ واحد. واضح هذه الإشكالية؟ لا لا، لن غير ذاك، لن نريد أن نوضح كيف، حتى لا يتناسب مع، حتى لا يرد عليه هذا الإشكال الثبوتي. حاصل ما أفاده أن الضمان المستفاد من قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن عهدة المأخوذ الذي هو اسم الموصول في الحديث، والدرك والتدارك بعد التلف على صاحب اليد، هذا معنى الرواية. فلو فرضنا حينئذ أن أياد متعددة تعاقبت على العين الواحدة، فمعنى دخول العين أو دخول العين في الذمم والعهدات المتعددة أنه لا بد أن يخرج المأخوذ عن العهدة حين تلفه، هذا معنى على اليد ما أخذت، وتدارك التلف يحصل ببدل واحد لا أزيد، وهذا يعني أن المالك مسلط على الذمم على نحو البدل، نظيره الواجب الكفائي. ملتفت جيدا؟ يعني هذه نفس الإشكالية التي طرحت في الواجب التخييري والواجب الكفائي. فأنا الآن هذا الكتاب ملكي، جنابك أخذته ثم بعت لشخص ثاني وثالث ورابع، يعني أن كل هذه الذمم مشغولة بعهدة هذا الكتاب، فإذا ذمة من هذه الذمم ضمنته سقط عن البقية، فأنا مسلط على الذمم ليس على نحو الاستقلال بل على نحو البدلية، وهذا لا إشكال فيه. فإنه إذا ضمنه شخص واستوفى البدل مثلا أو قيمة سقط الضمان عن سائر الذمم، لأن سائر الضمم لا يسمى دفعها تداركا، لأن المتدارك لا يتدارك، فبقاء اشتغالها بحاجة إلى دليل، وهو مفقود في البين. وعليه فالمالك يملك البدل على الذمم على نحو البدلية، وهذا له نظير أو نظائر في الفقه. النظير الأول ضمان المال على طريقة الجمهور. في بحث الضمان يوجد اختلاف بين الخاصة والعامة. الخاصة يرون أن الضمان عبارة عن نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى، هذا الضمان عند الشيعة. الضمان إذن ما هو؟ نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى. إذا أنا ضمنت شيء انتقل من ذمة الدائن إلى ذمة الضامن، فالذي يطالب من؟ الضامن. بينما الضمان عند الجمهور عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة، وهذه الضميمة على نحو ماذا؟ البدلية أو الاستقلالية؟ البدلية. فله أن يطالب أي واحد منهما، ومن دفع سقط عن الآخر. هذا نظير لاشتغال الذمم على نحو البدلية، طبعا لكن على مبنى من قلنا؟ على مبنى العامة. أما على مبنانا لا 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 يصح التمثيل به للتعدد، واضح؟ لأنه ما في تعدد، في واحد ضمان واحد. مع أنه لا نقول أنه لا 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 لا، ما أنه نريد أن نستدل على إمكانه عند العامة، والإشكال عند على العامة إشكال العمدة هو إشكال إثباتي، تبعنا ليس إشكالا ثبوتيا. فالضمان عندهم عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة. فبهذا إذا كان على نحو البدلية يصبح مثل ما نحن فيه. نعم إذا كان على نحو الاستقلالية يأتي الإشكال الثبوتي. فنقول إذن إذا كان العامة يقولون بالبدلية هذا أمر ممكن، فيكون ما نحن فيه من قبيله. هذا هو المثال الأول. المثال أو النظير الأول. النظير الثاني يحصل في صورة ضمان شخص ثالث عن المشتري والبائع عهدة الثمن إن ظهر بطلان البيع، والضمان عن البائع للمشتري عهدة المثمن إن ظهر بطلان البيع. ففي هذا المثال اجتمعت ذمتان، ذمة الضامن اللي هو الثالث مع ذمة البائع أو المشتري. التفت جيدا. لنفترض الآن جنابك تريد بيع كتاب للشيخ بدينار، هو مشكك أنه لعل الكتاب ليس له، وأنت مشكك لعل الدينار ليس له. أنا الشخص الثالث يجي الضمن أنه إذا تبين بطلان البيع فأنا أضمن على عن المشتري للبائع الثمن، وفي نفس الوقت أضمن عن البائع للمشتري المبيع. طيب المطالب أولا وبالذات من؟ كل من المشتري والبائع، فدخل الذمة معهما أيضا، فصار شيء واحد اللي هو الثمن ضامنه اثنان، المشتري والشخص الثالث، وشيء واحد اللي هو المثمن اللي هو الكتاب ضامنه اثنان، البائع والشخص الثالث. فهذا نظير لتعدد الذمم، وهذا تعدد الذمم أيضا على نحو البدلية، على نحو البدلية له أن يرجع إلى أيهما شاء، إذا رجع إلى أحدهما سقط عن الآخر. واضح الكلام؟ هذا هو المثال أو النظير الثاني. النظير الثالث أن يعرض ضمان جديد على عين مضمونة سابقا. مثل ماذا؟ كما في العارية المضمونة، أستعير منك مع الضمان بشرط الضمان، فهذه العارية مضمونة من قبل من؟ أولا مضمونة من قبل المستعير، وجاء شخص ثالث ضمنها، ضمن المضمون، فتعددت الذمم على شيء واحد. فالمالك المعير حينئذ له أن يرجع إلى المستعير، وله أن يرجع إلى الشخص الثالث، فمن رجع إليه سقط عن الآخر. هذا يدل على أن الضمان على نحو البدلي. واضح؟ هذا كان النظير كم؟ الثالث. النظير الرابع ما ذكرناه في الواجب الكفائي وما شاكل ذلك في العبادات والأموال وغير ذلك. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: قلت: توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف وصيرورته في عهدة كل منهما. مع أن في إشكال في المقام، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة، وأن الموصول في قوله على اليد ما، هذا هو الموصول، ما أخذت على اليد ما أخذت، هذا ما يعني الذي أخذ ما هو شيء واحد، كيف يكون على كل واحد من الأيادي المتعددة؟ فنقول: معنى كون العين المأخوذة على اليد كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه، فإذا فرض أيد متعددة يكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيادي، لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة ما هو معناه؟ معناه أنه على نحو البدلية، لزوم خروج كل منها عن العهدة عند تلفه، وحيث إن الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه تسلط المالك على مطالبة كل منهما بالخروج عن العهدة عند تلفه، فهو يملك ما في ذمة كل منهما على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى أحد الأبدال سقط الباقي لخروج الباقي عن كونه تداركا. ليش؟ لأن المتدارك لا يتدارك. ما أدري صار واضح المطلب. والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل اللي هي العين قبل التلف، ولا البدل اللي هي البدل بعد التلف، فأيهما حصل في يده لم يبقى له استحقاق بدله، لم يبقى له استحقاق بدله. فلو بقي شيء له في ذمة واحدة لم يكن بعنوان البدلية، لأن المبدل والمتدارك لا يتدارك ثانية، والمفروض عدم ثبوت عنوان آخر، ما في عنوان آخر للضمان إلا عنوان التدارك والبدلية. ويتحقق مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، ويستحيل اتصاف شيء من الأبدال بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف وقد وصل إلى المالك. ويمكن، وهذا له نظائر أربع، ويمكن أن يكون نظير ذلك: الأول، ضمان المال على طريقة الجمهور. طريقة الجمهور أن الضمان هو ضم انضمام ذمة إلى ذمة، بينما عندنا الضمان عبارة عن ماذا؟ عن نقل المال من ذمة إلى ذمة، حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى، فلصاحب الحق أن يطالب أي ذمة أراد. النموذج الثاني والنظير الثاني، ضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا كما في الإيضاح. النظير الثالث، ضمان عهدة العوضين. عهدة العوضين يعني الثمن والمثمن. أضمن أنا الشخص الثالث، أضمن الثمن للبائع وأضمن المبيع للمشتري، لكل من البائع والمشتري عندنا كما في الإيضاح. وين صار في تعدد الضمان؟ أن الثمن الذي يضمنه أولا وبالذات من؟ المشتري، وأنا أضمنه. صار الضامن للثمن شخصان، الثالث مع المشتري، والضامن للمثمن شخصان، البائع مع الثالث. النظير الثالث، وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة. مثلنا له بماذا؟ بمسألة العارية المضمونة، العارية التي اشترط فيها الضمان، جاء شخص آخر ضمنها على ما استقربه في التذكرة وقواه في الإيضاح. وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة، وقد حكى فخر الدين والشهيد عن العلامة في درسه أنه نفى المنع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال. مقصود على وجه الاستقلال مش أنه كل واحد في مقابل أن كل واحد يضمن جزء العين، وليس المقصود من الاستقلال في مقابل البدلية، لأنه بعد قليل سوف يصرح بالبدلية. فقال: ونظيره في العبادات الواجب الكفائي، وفي الأموال الغاصب من الغاصب. لو واحد غصب الكتاب ثم غصبه شخص آخر منه، هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي. اليوم نكتفي بهذا المقدار.